بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بسم الله.
يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز، ترك الدواء أفضل.
قال رحمه الله: كتاب الجنائز. الكتاب مر معنا معنى الجمع ضم، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، يقال بالفتح والكسر، وقيل الفتح للميت إذا كان على السرير والنعش، والكسر لهما جميعا يعني الأسفل والأعلى، وقيل غير ذلك. ويصح أن تقول جنازة وجنازة، وجمع جنائز. وهذا الكتاب العلماء رحمهم الله أخروا أحكامه وجعلوه لحقا في كتاب الصلاة، مع أنه يصلح أن يكون في الوصايا، ويصلح أن يكون في الطهارة لأنه فيه غسل الميت وتغسيله، ويصلح كذلك أن يكون في أبواب أخرى، لكن الصلاة هي أعظم مقصود في يفعل للميت، فناسب أن يكون هذا الباب في أحكام الصلاة. وأيضا لما كانت صلاة الجنازة هي آخر ما يفعل للحي، فإنه إذا مات يصلى عليه تلك الصلاة، فالمسلم هي آخر صلاة تصلى عليه، أو هذه الصلاة هي نهاية الصلوات التي تكون بعد حياة الإنسان. لذا ناسب أن يكون هذا الباب في ختام كتاب ماذا؟ الصلاة. فتلاحظون مثلا أن الفقهاء قدموا أحكام الفريضة ثم ذكروا ما يتعلق بالصلاة النافلة، لأن الأصل بدأ ماذا؟ بالفرائض، ثم بدأوا بالنوافل. الجنائز فرض كفاية الصلاة فيها، لكن أخروها عن صلاة النافلة لتأخر حالها، ولأن الموت هو نهاية الأمر، فلمناسبة الحال جعلوا هذه الصلاة وجعلوا هذه الأحكام في آخر كتاب الصلاة. وأيضا صلاة الجنازة على صفة مختلفة، فليس فيها ركوع ولا سجود، فما كان على خلاف الأصل يفرد ويكون بعد نهاية الباب. وهذا حسن في التصنيف، إذا صنفت الأبواب فتجعل ما كان على خلاف الأصل في آخر الباب وفي لحقه، فما كان من جنس واحد يسرد سويا، وما كان على خلافه الأصل يكون مستقلا. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله ما يحصل قبل الموت، وغالبا ما يكون قبل الموت يكون مرض يعقبه موت، هذا هو الغالب. لذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون جملة من أحكام المرض والمريض قبل ذكر أحكام الجنائز، لأنه في الغالب يسبق الموت ما يكون من المرض ومن أماراته، فيذكرون بعض هذه الأحكام، ثم يذكرون الأحكام التي تكون عند الاحتضار، وبعد ذلك ما يفعل بالميت إذا خرجت روحه، ثم بعده يذكرون أحكام تغسيله، ثم الكفن بحسب الترتيب، ثم الصلاة، ثم الدفن، ثم التعزية على حسب ورودها في الواقع. فالميت ينزل به، ثم تخرج روحه وتخرج من بدنه، ثم بعد ذلك يغسل، ثم يكفن، ثم يصلى عليه، ثم يدفن، ثم يعزى، يحصل العزاء فيه. فيذكر هذه الأحكام التي تحصل على الترتيب. لذا بدأ رحمه الله فيما يتعلق بالمرض، وبدأ بمسألة التداوي، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: ترك الدواء أفضل.
قال رحمه الله: ترك الدواء أفضل. فأفاد أن التداوي أنه ليس بواجب، ولو ظن نفعه، حتى لو ظننت أن هذا الدواء ينفع فإنه ليس بواجب، بل إن ترك الدواء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا فلما كان كذلك هذه أسباب الكي والرقية وكذلك ما يكون من أمثالها من التداوي أسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم تركوها لشدة توكلهم على الله جل وعلا. قالوا ولذلك فإن تمام التوكل ترك التداوي، ولذا في المذهب أن ترك الدواء أفضل. وفي المذهب روايات أخرى يعني تكاد تكون كل الأقوال التي تصورها موجودة في هذه المسألة، فثم قول آخر في المذهب أن التداوي أفضل، أن التداوي أفضل، وهذا اختاره أبو يعلى وابن عقيل وجماعة من الأصحاب. وثم قول في المذهب أن التداوي واجب، أنه واجب إذا ترتب على تركه فوات النفس، لأنه من باب حفظ النفس والمرء مأمور بحفظ نفسه. لكن القول بالوجوب بعيد، لأنهم قالوا التداوي نفعه مظنون، فأنت ترى أن فلانا يستعمل الدواء ويشفى وآخر يستعمل ذات الدواء ولا يشفى، فلا يمكن يقال بأن التداوي واجب. وقيل التداوي تركه أولى كما قلنا، وقيل التداوي مكروه، وقيل مستحب، فكل هذه أقوال. المصنف رحمه الله بين أن ترك التداوي أفضل لأن العلة في ذلك والتعليل لأن هذا من تمام ماذا؟ التوكل على الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله:
وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره.
نعم، قال رحمه الله: وسن استعداد للموت. ولا شك أن استعداد للموت أنه واجب، لكنه السنة فيه أن يستعد المرء بالأعمال الصالحة. أما الاستعداد الذي ينجي المرء من النار فإن هذا من الواجبات، والاستعداد للموت ينبغي أن يكون أو سال الموت يسن، بمعنى أن المرء يكون مستحضرا لهذه الساعة ذاكرا لها. ولذا قال: وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي لفظ آخر: أكثروا من ذكر هادم اللذات. الهادم يهدمها بعد وجودها، والهادم القاطع يقطعها في أثنائها، فالموت هادم للذات وهادم لها قاطع لها. وإكثاره من السنن، إكثار ذكره من السنن، لأن المرء إذا أكثر من ذكر الموت استعد، هذا هو الأصل. وليس المقصود أن يكثر الإنسان من ذكره من غير استعداد، ولذلك هو قال: استعداد للموت وإكثار من ذكره، لأن الإكثار من ذكر الموت والإكثار من ذم الدنيا فقط من غير عمل ليس مطلوبا. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول: إن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فيقول بأن بعض الناس من شدة محبتهم للدنيا وتعلقهم بها تجدهم يتحدثون عنها ولو على وجه الذم، يعني كل ما جلست معه ويقول لك الدنيا والدنيا والدنيا على وجه الذم، هو في الحقيقة قلبه مشغول بها لكن يتحدث عنها بوجه آخر. وهذا ليس مطلوبا. ابن تيمية يقول رحمه الله: إنما يمدح ترك الدنيا إذا كان لأجل الآخرة، كما أن طلبها يمدح إذا كان لأجل الآخرة. فترك الدنيا أيها الإخوة وطلبها ليس ممدوحا ولا مذموما لذاته. ففلان يطلب الدنيا لينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى أهله وليعين في أفعال الخير، هذا محمود أو مذموم؟ محمود. وفلان يطلب الدنيا مباهاة واستكثارا وينشغل بها عن آخرته، مذموم. وفلان يترك الدنيا لأنه يرى أنها تشغله عما هو أعظم وأكرم من التقرب لله جل وعلا، وهذا محمود. وآخر يتركها لعجزه وكسله وتوانيه أو واعتماده على غيره، فهذا ربما كان محمود مذموما. فالدنيا والإخوة لا تحمد ولا تذم لذاتها، إنما المحمود والمذموم وطلب ماذا؟ الآخرة. وهذا الاستعداد لا بد منه، فإنه كما قال حسن البصري رحمه الله: لم أرى يقينا مشكوكا فيك الموت. الموت يقين، لكن الناس يعاملونه معاملة ماذا؟ الشك. كلنا كذلك. الآن ربما كل امرئ منا إذا تحدثنا عن الموت هو لا يفكر بموته، هو إن كان له قريب كبير السن يتخيل هو يعني إذا مات أو ينظر، يعني أنا يخيل إن آخر واحد أموت، يعني أدفنكم كلكم ربما. المرء يخيل له هذا الشيء، وما يدري المرء والإخوة أنه ربما يكون الموت أقرب إليه من كل أحد معه في هذا المكان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا الموت. ليس استحضارني والإخوة يعكر صفو الحياة، بل إني أقول بأن ذكر الموت هو الذي يجمل الحياة وهو الذي يزينها. ليس على حد قول الأول لما يقول: لا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات وبالذكار الموت والهرم، بل إن الحياة لا يزينها إلا ذكر الموت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. فإذا كان المرء ضاقت عليه الدنيا، ما الذي يسري عنه؟ ذكر الموت. يعلم أنها سيموت وسيغادر هذه الدنيا، فالذي ذهب منها لا يأسف عليه ولا يحزن عليه، وتطيب له دنيا. وإذا كان لديه شيء كثير من هذه الدنيا، أو كثر عليه شيء من جاهها من مالها، يتذكر الموت ويعلم ولا يغتر بذلك ولا يخشى عليه ولا يخاف على ذهابه، لأنه يعلم أن ثمة ماذا؟ موت. الموت أيها الإخوة يجعل المرء يعيش وهو مراقب لأعماله ومراقب لأفعاله وأقواله، يرجو أن تكون منجية له. وأقول نفسي وأقول إخواني: إذا جاءك أمر وترددت في الإقدام عليه أو في تركه، دوما أغمض عينيك وتأمل حالك في قبرك. هل يسرك أن هذا الفعل يكون موجودا عندما تكون في قبرك؟ أقدم. وإذا سرك أن هذا الفعل يكون متروكا، اترك ولا تردد. إذا كنت ترى هذا الموقف، إذا عرض لك موقف، فهل توافق أو ترفض؟ هل تجيب أو تمتنع؟ هل تقدم أو تترك؟ هل تساعد أو كل هذه لا تحتاج إلى كثير مشورة، فقط أغمض عينيك وانظر ماذا يسرك في قبرك. الذي يسرك في قبرك فعله. فالموت ميزان للأعمال في دنياك. أنت الآن لا تدري الأفضل تفعل هذا أو ذاك، اعرضه على أمر الموت إذا مت، ما الذي ترجوه من الله جل وعلا. وكما أني أيها الإخوة أقول أن هذا الموت ينبغي أن نكون منه على حذر واستعداد، لأنه يأتي بغتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا على الأعمال الصالحة وعلى المبادرة بها، فإن المرء لا يدري متى تأتي ساعته. وذكر الموت كما يقول حسن البصري رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلوبنا لفسدت. ثق أن أي قلب غفل عن الموت فإنه سيفسد. ولذا ذكر أحد السلف رحمه الله أن صفوان وسليم رحمة الله عليه كان يأتي إلى المقابر، يمر به في طريقه هو للمقبرة، يقول: فقلت في أول يوم لعله يذهب إلى قبر صديق له، في اليوم الآخر قلت لعله يأتي إلى قبر قريب له، وهكذا يتأول له. فلما كثر ترداده قال: أخبرت محمد بن المنكدر فيما أظن، وقلت أن صفوان بن سليم يأتي كل يوم للمقبرة. فقال: هذا رجل يعالج قلبه عند هذه القبور، أو كلمة نحوها. فأصبح يقول: في اليوم الثاني أصبحت أرى محمد المنكدر وصفوان بن سليم كلاهما يأتيان للمقبرة ويزورون هذه القبور. فقلت: ألا تتعظ تدل الناس على الخير وأنت لا تفعل؟ يعني أخبرت فلان فاستدل. فأصبح كذلك هو معهم يأتي القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. سأل نفسك متى آخر مرة ذهبت المقبرة زيارة لتتذكر الآخرة، لم تشهد جنازة، وهذه الجنازة ربما أتيت لحضورها لمعرفتك لأولياء الميت ولأهله، لكن سأل نفسك متى ذهبت المقبرة هكذا لتتعظ ولتتذكر الموت ولتنتهي نفسك عما هي فيه من غيها. ولا تغترر بشباب الرائق النظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. الموت لا يعترف بسن ولا بعمر ولا بحال الإنسان، يخرج المرء سويا صحيحا ثم يأتيك خبره ونبأه، ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون على استعداد ولا يسوف، فإن طول الأمل هو سبب فساد القلب، وتذكر الموت هو سبب صلاحه. ولذلك لما طال على أهل الكتاب الأمد قست قلوبهم، فقسوة القلب هي نتيجة طول الأمد ورقته سعادته صلاحه بتذكر الموت. ولذا كان بعض السلف قيل وقيلهم أنكم تموتون غدا ما زادوا في عملهم شيئا، لأنهم قد ملوا أوقاتهم بالعمل الصالح. ومن نعمة الله أيها الإخوة أن العمل الصالح متنوع، ليس عملا صالحا واحدا المرء يجهد عليه ويجهد نفسه فيه وربما هو مستثقل له. ربما المرء لا يفتح له في كل الأعمال، ربما يفتح له في الصيام ولا يفتح له في القيام، يفتح له في القيام ولا يفتح عليه مثلا في الإنفاق. الجنة أبوابها كثيرة والأعمال الصالحة متنوعة، تتنقل من عمل إلى عمل، ومنها أعمال يسيرة كذكر الله جل وعلا ترفع بها الدرجات وتحط بها الخطايا وهي أعمال يسيرة. من هنا المصنف سيذكر عملا آخر من الأعمال التي ترفع الدرجات وهي الأعمال الصالحة وتسن للمسلم أن يفعلها. فقال رحمه الله:
وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره
مما
التوبة
يسن. نعم، وتذكيره التوبة والوصية. مما يسن أن يعود المرء المريض، فالمسلم يسن له أن يعود المسلم إذا مرض. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع، وهنا مسلم مريض أي، والمذهب أن العيادة تكون لأي مرض ولو كان المرض يسيرا، لو كان وجعا لضرس يعني أي مرض فإن المريض يعاد. والمذهب أن العيادة سنة، وثمت رواية أخرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا مرض وعيادته إذا مرض، فمن حق المريض مرضا يعاد، فقالوا واجبة مرة واحدة. وثمت رواية ثالثة في المذهب وهي الأرجح والله أعلم، أن عيادة المريض فرض كفاية، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وظاهر صنيع البخاري أيضا، ظاهر صنيع البخاري أن عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين. فإذا مرض مسلم ينبغي للمسلمين أن يعودوه، فإذا عاده جماعة من المسلمين سقط الإثم عن البقية، فإذا تركه جميع المسلمين فإنهم أثموا جميعا، لأن هذا من حق المسلمين. وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، هو رواية أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. غير مبتدع، فالمبتدع على المذهب نص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من زيارته، تحرم زيارته. وقيل المنع في عيادة المريض المبتدع إذا كان داعية لبدعته. وابن تيمية رحمه الله قال: المسألة منوطة بالمصلحة، هذا هو الصواب، الزيارة والعيادة منوطة ماذا مشايخ؟ بالمصلحة. فإذا كان في ترك عيادته وزيارته هجر له وإبطال لبدعته فإنه يهجر ولا يعاد، وإذا كان في عيادته تأليف له ودعوة له إلى السنة والخير ولا مصلحة من هجره فإنه يعاد. وهكذا في كل مسألة شرع فيها الهجر فالهجر مناطه ماذا مشايخ؟ المصلحة. فإذا كانت المصلحة في الهجر هجر، وإذا كانت المصلحة في عدمه فإنه لا يهجر، هذا هو مناط الهجر، هو مناطه هذا المصلحة. وقال: تذكره التوبة، التوبة يسن أن تذكره بالتوبة، لأن التوبة واجبة خصوصا إذا كان المرض مرض موت، فالتوبة واجبة في كل حين، كما يقول ابن القيم سماها رحمه الله وظيفة العمر، التوبة هي وظيفة ماذا؟ العمر. فتتوب اليوم وغدا والساعة وبعد قيامك من المجلس وعند إرادة النوم وعند الاستيقاظ، فهي وظيفة عمرك. وعند المرض تكون متأكدة، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، فطالما أن في الزمن متسع فليذكر بالتوبة والوصية، لأن الوصية سنة على المذهب، الوصية سنة وليست واجبة، فيذكر بالوصية لقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فيكتب وصيته. واليوم متيسر كتابة الوصية الحمد لله، ولو في هاتفك في المذكرات تجعلها باقية لديك تعدل عليها في كل حين، فتكتب الوصية ويكتب الإنسان وصيته، وينبغي له أن يذكر التاريخ الذي فيها حتى يعرف أنها ناسخة لما قبلها. والوصية إنما تجب في حال إذا كان على المرء حقوق لا تتبين إلا بالوصية، فيجب أن يوصي في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، وتأتي إن شاء الله في باب الوصايا ما الأشياء التي يوصى بها. قال رحمه الله: تذكره التوبة والوصية. والفقهاء يقولون أيضا يفسح له في الأجل، يفسح له في الأجل، يعني يذكر هذا، وهذا يعني يحتاج إلى ذائقة جيدة، تذكره التوبة وتفسح له ماذا؟ بالأجل. يعني ما تأتي تذكره بالتوبة والوصية كانك تقول له ماذا؟ تموت الساعة. لأن المقصود من العيادة مشايخ هو أن يسرع عن المريض، ولذلك المذهب فيه خلاف، تزور كل كم وتمكث عند المريض بقدر ماذا؟ ابن مفلح قال: وهذا يختلف باختلاف الأحوال. هذا هو الصحيح، أن العيادة طولها ومدتها وتأتي كل كم، هذا يختلف باختلاف ماذا؟ الأحوال. يعني بعض الناس يأتي كل يوم لا تمل، وبعض الناس إذا جاءك أثقل عليك، فإذا كنت تعرف أن فلان يسر بعيادتك تمكث عنده وتعوده، وإذا كنت ترى أنكم أثقلتم عليه المرض ربما يزيد على الإنسان، حتى لو كان محبا لك لا يتحمل أن يبكث عنده أحد في تلك الحال لضيق نفسه. ولذلك ينظر لحسب الأحوال يقول العلماء. وعيادة المريض فيها ثواب عظيم، 70,000 ملك يدعون لك ويستغفرون لك حتى تمسي وكذا في المساء حتى تصبح وتمشي في خرفة الجنة وفي نعيم وفي جناها، هذه نعمة عظيمة. وكذلك فيه أنس للمريض، فيه أنس للمريض. الشافعي يعني يروى عنه أنه قال رحمه الله يقول: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، فأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. فإذا جاءك المحب ونظرت إليه فإنك تسر ويذهب عنك ما تعلم من الوجع، وإذا غاب عنك ربما زاد عليك الوجع والمرض، لأنك ترى أن المرض أتاك وأن أهلك الذين تحبهم وأن أصحابك قد تركوك وخذلوك وهجروك، هذا من حق المسلم. ويفسح له في الأجل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افسح له بالأجل فإنه يسره ولا يرد من قدر الله شيئا. الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، يعني إذا جئت الميت، إذا جئت المريض فأفسح له في الأجل وقل له فلان يعني أجرى العملية وفلان فعل وفلان فعل، ما تأتي تكدر خاطره تقول هذا نفس مرض أبي رحمه الله. ما معنى هذا مشايخ؟ يعني انتظر الموت، هذا لا ينبغي أن يكون مشايخ، ما يصلح. وأيضا ينبغي أن تدعو له، إذا أتيت المريض تدعو له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك فلان ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسنى أن تسأله كيف تجدك، يعني كيف حالك، كيف صنعت. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي في جامعه وقال: حديث غريب. والشيخ الألباني يقويه، قال: كيف تجدك؟ قال: يا والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخشى ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في قلب امرئ في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فينبغي المريض أيضا أن يحسن الرجاء بالله وتذكره بذلك، أحسن الرجاء بالله عز وجل وظن بالله ظنا حسنا وارجو من الله خيرا. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله: فإذا نزل به سنة عاهد بل حلقه بماء أو شراب.
طيب، قبل أن نبدأ بهذه الأحكام، ما يذكره الفقهاء هنا مشايخ في هذا الباب وبعد الاحتضار وفي أحكام الغسل هو على ثلاث أضرب، منها ما منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذه سنن محفوظة منقولة منصوصة، ومنه ما هو مأخوذ بالاجتهاد الفقهي مخرج على الأصول العامة، مثل ما يقولون مثلا لا يدخل أحد لا يحتاج إليه، هذا من الأصول العامة المأخوذة بوجوب الستر على المسلم وحرمة المسلم وعدم هتك ستر المسلم، علمتم؟ فمنها ما هو منصوص عليه نصا كالسدر مثلا، الماء والسدر في الغسل، هذا منصوص أو غير منصوص؟ هذا منصوص. منه ما هو مأخوذ من النصوص العامة كالستر على الميت وعدم دخول من لا يحتاج إليه ونحو ذلك، ومنها ما هو مأخوذ من العادة والتجربة، لأن المقصود إكرام المسلم وإحسان تغسيله وتكفينه، ففي أشياء في العادة معلومة أنها فيها حسن إحسان نصوا عليها، لذلك هنا قال مثلا فإذا نزل به، أي نزلت به الملائكة لنزل روحه، سنة عهد بل لحلقه بماء أو شراب. هذا ليس فيه نص خاص، لكن هذا معلوم من العادة والتجربة أن الميت أن المريض احتضر أنه يعاني النزل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ووجد وجدا ونزعا شديدا وألما شديدا عليه الصلاة والسلام، فمع هذا الألم ربما الحلق نشف والريق ذهبت، وكذلك الشفاة تحتاج إلى بل حتى تندى، فقالوا أرفق، قالوا بأن أرفق أهله وأحنهم وأبرهم يصب له قليل من الماء يتعاهده بالبل، يبل حلقه بماء أو شراب حتى يسهل عليه النطق بالشهادة، وحتى يسهل عليه ما هو يجد ما يجده من النزع والألم. فالمقصود أن يكون برفق، أن يكون ماذا؟ برفق. فإذا نزل به سنة عاهد بل لحلقه بماء أو شراب،
والتندية شفتيه،
نعم، حتى يتيسر له النطق بالشهادتين،
وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي عند احتضارهم، وسمي ميتا باعتبار ما سيؤول إليه. وهذا التلقين الحديث لقنوا، والتلقين معناه أن تقول له قل، لكن قال الفقهاء هذا لا يقال له بغلظة إنما يكون برفق، فالكافر يقال له قل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه هو كافر في الأصل. أما المسلم، المسلم إن نطق بلا إله إلا الله فهذا فوز ونور، وإن لم ينطق بها فإنه مسلم فاته الفضل ولم يخرج من الملة، فإن أضجرته ربما قال كلمة أو بقت فهو محال الضجر. وأنت ترى الآن لو أن امرأ مشغول في شغل ومتعب ومجهد وجئت له وقلت له فلان يريدك ربما سبك وسب فلان، صحيح؟ لأنه مع هذا الألم والعناء الذي يجده. فالعاقل لا يأتي للميت في شدة نزعه ويضجره، بل قال بعض الفقهاء يعرض عليه عرضا، يعني يقال له لا إله إلا الله، كما دخلوا على أحد المحدثين ظنوا علي بن المديني أو من الذي تذاكروا عنده حديث آخر حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه من كان آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فتذاكروا عنده الحديث قالوا حديث فلان، فسرد لهم الإسناد ثم قال قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان هذا آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فيقال له برفق، والمذهب ثلاث مرات، وجمهور الفقهاء مرة واحدة مثل ما قال المصنف هنا مرة، خشية أن يضجر ويقول كلمة تضره، فيلقم مرة واحدة ولا يزاد على ثلاث، يعني ربما تظن أنه ما سمع ما انتبه، فتقول لا إله إلا الله أو تقول له قل لا إله إلا الله إن لم تخشى عليه، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم. يعني لو أنه نطق بالشهادة بلا إله إلا الله قالوا يكتفى بلا إله إلا الله، ما يحتاج يقول أن محمد رسول الله، لأنه إذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن بمقتضاها، فيقول لا إله إلا الله، فإذا تكلم بعدها وتحدث لا بأس أن يعاد عليه ماذا؟ التلقين مرة أخرى.
وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة.
قراءة الفاتحة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخذها الفقهاء ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله من العمومات لفضلها، ولأن قراءة القرآن عند المحتضر فيها خير، فإنها تهدئ النفس، فالقرآن طمأنينة وسكينة، وهذا المحتضر إذا نزل به تضطرب نفسه، فالقرآن يثبته، والفاتحة أعظم القرآن فتقرأ عليه، وليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة ياسين ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته، وكثير من المحدثين على تضعيفه، اقرأوا على موتاكم ياسين، فاقرأوا سورة ياسين على موتاكم، فهذه السورة الحديث الذي فيها فيه ضعف من أهل العلم يقويه، والمقصود أنه يقرأ عند الاحتضار، أما قراءتها بعد الموت على القبر فهذه بدعة كما يقول العلماء، لكن قراءتها على المحتضر السنة محتملة لها. ففي سورة ياسين من ذكر النعيم الذي لأهل الجنة ما يشوق النفوس، فإذا قرأت له هذه السورة وسمع ما فيها من نعيم أهل الجنة وما عد الله لهم، فإن هذا يسهل خروج روحه ويطمئنه وترتاح نفسه بذلك.
وتوجيهه إلى القبلة،
قوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، والبراء بن معرور لما احتضر سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أنه قد احتضر وأنه قد مات، وأمر أن يوجه للقبلة، وقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، أنه أمر أن يوجه للقبلة وجعل ثلثه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، وأما ثلثه فرد على أهله أو على ورثته، رده النبي صلى الله عليه وسلم على ورثته.
قال رحمه الله: وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه.
ما سبق هذا عند النزول الموت، بعد الموت قال إذا مات تغميض عينيه، وهذا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سلمة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة أغمض صلى الله عليه وسلم عينيه، وقال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنة. وفيه فائدة أيضا أن أغماض العينين أجمل وأحفظ، فإنه إذا بقيت العين مفتوحة فإن شكل الميت عند تغسيله يكون غير حسن، وكذلك إذا كفن ودفن والعين مفتوحة أو أثناء الغسيل كذلك، فإن هذا يكون مؤذيا له في تغسيله، أو يكون مؤذيا لعينه، يعني يكون مفسدا لها ومتلفا لها وضارا بها. وكذلك في القبر تكون العين مفتوحة، فقالوا تغمض العين. نعم.
وشد لحييه،
وهذا لأن الميت إذا مات لا تستمسك عضلاته، فالفك ينزل واللحي يسقط، فيكون الشكل غير حسن ويكون فاغر اللفاه، فهذا ربما أدى إلى تشويه شكله، فإذا نظر إليه الناس أساءوا به الظن وظنوا أن هذا من سوء الخاتمة، وأنه في الحقيقة ليس كذلك، إنما هذا من ترك اللحيين، فتشد وتضم بلفافة أو نحو ذلك حتى لا تترك، فإذا تركت فإنها تسقط، وإذا ترك الميت مدة تيبس على هذه الحال ولا تمكن أن ترجع، ولذا يسن تليين المفاصل كما يقول المصنف هنا، فإذا مات الميت تلين مفاصل وتحرك اليد وترجع هكذا، والساق تقدم إلى الفخذ وترفع الساق والفخذ إلى البطن، ثم ترد برفق حتى تكون مفاصل لينة أثناء التغسيل، لأنه إن لم يفعل به ذلك تصلبت وبقيت كما هي. هذا كله إن تيسر، كله إن تيسر، وهذا مأخوذ من التجربة، ليس فيه حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتليين مفاصله وخلع ثيابه.
تخلع الثياب هذا بالاتفاق أنه من السنن التي تفعل الميت، لأن بقاء الثياب فيه مضرة على الميت فتسخن، وهذا يؤدي إلى انتفاخه، وربما خرج على الثياب شيء فأفسدها. ولأن الميت إذا مات انتهى ماله من الدنيا، ما يبقى هو الوارث. ولذلك لما جاء الصديق رضي الله عنه بالجديد قال إن الحي أولى بالجديد، يعني الثياب الجديدة أولى بها الحي، قال إنما هو المهلة، الكفن هذا المهلة، وإنما الجديد أولى به الحي، هو الذي يفرح بالجديد، أما ثياب الميت فهي المهلة فقط في القبر حتى يبعث. ولذلك الثياب إذا مات الميت هي ورث ويرثها أهله، هذه الثياب ليس لك من دنياك شيء، هذه الثياب الثوب ينزع، لأنه إذا بقي ربما فسد، وربما انتفخ الميت وصعب بعد ذلك إذا تصلبت المفاصل أن يخلع الثوب، فيضطرون إلى ماذا؟ إلى قطعه. لكن الأصل أن الثوب ينزع نزعا ويحفظ هذا المال، يحفظ هذا المال. هذه دنيا مشايخ ما تستحق، يعني الميت إذا مات وهو صغير الفقهاء يقولون يكتفى فقط بثوب واحد إذا كان له وارث قاصر صغير، لأنه إذا زدنا على الثوب الواحد أخذنا من حق من؟ الورثة إذا كان الكفى من ماله. فليس لك من دنياك شيء، يعني تجمعها لمن يأتي بعدك، فليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو صدقت فأمضيت، هذا هو الذي يبقى لك من مالك.
وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه.
إذا نزعت عنه الثياب وخلعت يستحب أن يستر بثوب على كامل بدنه، ولا يبقى الميت مكشوفا للناس، لأنه ربما تغير وجهه وتغيرت حاله فينظر إليه في حال لا يرضاها. والمرء كما تعلمون إذا نام غالبا لا يحب أن يراه الناس وهو نائم، فالموت وهو موتة صغرى، فالموت من باب أولى، فيكرم الميت ولا يفتح وجهه للناس ويراه كل من دخل وكل من أتى إليه، إنما يسجى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجى عليه الصلاة والسلام، فيسجى الميت ويغطى حتى لا يكون ظاهرا للناس مكشوفا.
وضع حديدة أو نحوها على بطنه،
هذا قديم المشايخ، اليوم في تبريد، هذا من باب التجربة ليس فيه حديثنا، في أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، البطن توضع عليها حديدة أو مرآة مسطحة أو طين أو شيء حتى لا تنتفخ هذه البطن مع الحرارة. اليوم الأموات يوضعون في مكان بارد فلا يحتاج إلى مثل هذا.
وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه.
نعم، الميت يرفع ما يبقى على الأرض، يجعل على السرير متوجها للقبلة منحدرا نحو رجليه. لماذا؟ حتى إذا غسل أو خرج منه شيء فيكون هذا الخارج ما يرتد عليه، لو كان الميت مائلا فكل خارج سيعود عليه، ولو كان مستويا فإن الخارج سيبقى ويلوث جسمه وثيابه، لكن إذا كان منحدرا فما يخرج مع الماء ينزل مع صب الماء. وهذا كما قلت لكم ليس فيه حديث وليس فيه، إنما هذا مرده للعادة والتجربة. اليوم ما نحتاج لمثل هذا أيضا، اليوم السرير الذي وضع عليه الميت السرير فيه طريقة مفرغ، فالميت لو خرج منه شيء، السرير في غالب مغاسل الأموات اليوم السرير طبقتين، فلو خرج شيء من الميت فإنه ينزل إلى الأسفل ويذهب. ولذلك إذا لم يحتاج إلى مثل هذا لا نفعله، لا نقول هو سنة بإطلاق، إنما هو سنة عند ماذا؟ عند الحاجة.
وإسراع تجهيزه،
قال عليه الصلاة والسلام إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فإما خير تقدمونها إليه وإما شر تضعونه عن رقابكم. قالوا هذا الحديث في حمل الجنازة، الإسراع في حملها، فيدل على الإسراع في غير ذلك من تجهيزه ودفنه وعدم بقائه. وما يروى أن إكرام الميت دفنه أو لا ينبقي لجثة مسلما تبقى بين ظهراني أهلها، كل ذلك لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه حديث. من هنا فإن تجهيز الميت والإسراع في تجهيزه والله أعلم ليس سنة على كل حال. فخير الخلق عليه الصلاة والسلام هل دفن مباشرة من موته؟ متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟
الاثنين.
ومتى دفن؟ أربعة. فلم يسرع في دفنه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك لو كان هو الأفضل لكان أول من فعل به ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن تأخيره كان لمصلحة ولحاجة، ولذلك نقول السنة الإسراع في تجهيز الميت، لكن كان ثمة حاجة فإنه يؤخر كانتظار قريب أو انتظار جمع. الميت يموت وفي غير وقت صلاة الصباح الساعة السابعة، الأولى أن ننتظر الظهر حتى يجتمع الناس وفي المسجد، ربما ينتظر قريبه وليه حتى يحضر، لأنه أحيانا يسرع في تجهيز الميت ويأتي الأقارب من كل جهة يستعجلون، ربما حصلت لهم مآسي وحوادث وأصبحت بدل جنازة أكثر من جنازة، وحصل هذا عند كثير من الناس، ولذلك نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا حصل الميت فالأصل أنه يسرع به، وليس ثمة حديث خاص في ذلك، إنما السنة الإسراع عند حملها، لكن قال الفقهاء من باب أولى أن يسرع في تجهيزها، وهذا تقديم للخير الذي لها. وإذا كان ثمة حاجة في تأخير دفن الميت كانتظار جمع أو جماعة أو نحو ذلك فإن ذلك يكون سنة.
ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه،
يعني يجب الإسراع في نحو أي في مثل تفريق وصيته، والمذهب أن ذلك سنة، الإسراع في تفريق الوصية سنة. الشيخ قال يجب. والقضاء وقضاء دينه، قضاء الدين واجب لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا كان على الميت دين وترك مالا يجب أن يسرع في قضاء ماذا؟ الدين حتى تبرأ ذمته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي.
قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله أو غسله، بعضهم يقول غسل للميت والغسل للحي، بعضهم يقول باب واحد وهما سواء. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، أخذ في الغسل ستر عورته وجوبا، يجب أن تستر العورة، يجعل شيء على عورته من السرة إلى الركبة لأنه نزعت عنه الثياب. وسن ستر كله عن العيون، كما هو الحال اليوم الميت يغسل في داخل غرفة أو ستارة ما ينظر إليه، هذه سنة. الواجب ستر العورة، لكن يسن أن يستر عن العيون، لا ينبغي أن يجعل على سرير وتستر العورة والناس كلهم ينظرون لتغسيله، بل السنة أن يستر عن العيون، لأن هذا لا، الحي هو كحي، الحي لا يحب أن يغتسل أمام الناس وإن كانت عورته مستورة، كذلك الميت يفعل به كما يفعل بالحي، ولأنه ربما ظهر من بدنه عيب أو شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس، ولذلك لا ينبغي أن يظهر أمام الناس في غسله. قال رحمه الله: وكره حضور غير معين، يعني غير المعين يكره أن يحضر، بل يجتزى بالغاسل ومن يعينه، لكن ما يجتمع على الميت عدد من الناس، لأنه كما أسلفنا ربما ظهر منه شيء أو طلع منه على شيء فيكره أن ينشر. ولذا جاء في حديث أن من غسل ميتا فكتم ما رآه أنه غسله 40 مرة، والشيخ الألباني يقوي هذا الحديث. فالغاسل ينبغي أن يكون أمينا، إذا رأى عيبا ستر، وإذا رأى شيئا ستره، وأن يكون أيضا إذا رأى خيرا نشره لا بأس. وأحيانا كثيرة ليس الميت تظهر عليها أشياء ليست من علامات سوء الخاتمة، لكن لحاله، ربما مات في حادث فالدم لا يقف، ربما مات وهو مريض وكان يعطى بعض الأدوية التي تغير هيئته وشكله، فربما من رآه يظن أنه قد دفن على هذه الهيئة لأنه كذا وكذا، وهو في الحقيقة من الصالحين لكنه من أثر الدواء ومن أثر المرض، فينبغي أن يصان الميت عن عيون الناس، أن يصان عن عيون الناس. نعم.
ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي،
يعني الغسل كغسل الحي، النية واجب شرط صحته، والتسمية واجبة، وإذا نسيت في أوله استأنف بعد ذلك. الحكم ماذا؟ كحكم النية والتسمية في غسل ماذا؟ الحي. نعم.
ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق.
الميت يرفع قليلا ما لم تكن حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في البطن،
ويكثر الماء حينئذ
حتى تذهب الفضلات الخارجة.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها،
ينجيه يعني مع القبل والدبر، ويضع خرقة أو مثل ما هو اليوم قفازات تلبس، لأن ملامسة عورة الميت محرمة يحرم، فالقاعدة أن كل ما حرم النظر إليه حرم لمسه، فالعورة التي يحرم النظر إليها يحرم أن تمس. وهذا من أدلة ابن حزم على أن الفخذ ليس بعورة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على فخذ زيد رضي الله عنه، وعلى أيضا غيره من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فابن حزم يقول لو كانت الفخذ عورة لا حرم مسها. علمتم؟ طيب، قالوا المس كان من وراء حائل المس، فذكر يعني أمرا آخر يلزم به الفقهاء، يقول إذن يجوز أن تمس العورة المغلظة من وراء حائل. إذا قلتم هذه العلة عرفتم يلزمهم. هم قالوا الفخذ مسه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حائل، إذن هو عورة. يقول لا، العورة ما تمس لا بحائل ولا بدون حائل، إذا لو كان حلالا إذن تمس العورة المغلظة بحائل، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. الصواب في فرق بين المغلظة والمخففة. على كل المشايخ العورة يحرم النظر إليها ويحرم مسها، فيلبس قفاز أو خرقة. وجاء عن ذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خرقة. نعم.
وحرم مس عورة من له 7 سنين،
من كان دون 7 لا عورة له، فإذا كانت فتاة يغسلها الرجال، وإذا كان رجلا يغسله إذا كان ذكرا يغسله النساء، وإذا كان أنثى يغسلها الرجال، ولا يحتاج أنك تغطي عورته، لكن باب أولى تغطى العورة. لكن لو جعل على السرير هكذا وغسل ونظف وكفن جائز، ليس له عورة، وما يحتاج أن تلبس قفاز ولا خرقة ولا شيء من ذلك.
ثم يدخل إصبعيه وعليه،
لكن بعد 7 فأعلى يحرم ماذا؟ مس العورة.
ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه.
لو أدخل الماء إلى فمه تضرر وأنفه، فيأخذ خرقة من قطن نحو ذلك فيمسح بها مسحا.
وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر.
قال صلى الله عليه وسلم غسلات ابنتي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والظاهر والله أعلم أن هذا ليس وضوءا وضوءا، فالميت خربت ذمته. وذلك مر معنا في تعريف الحدث الوضوء أو في رفع في الماء أنه رفع الحدث الطهارة أو ما في معنى الحدث كالميت. الميت خربت ذمته وليس له ذمة. ولماذا أقول على هذه المسألة أنه ليس وضوءا إنما هو تكريم لأعضاء الوضوء؟ لأنه في مسألة إذا غسلنا الميت وضعناه وخرج منه شيء، الفقهاء يقولون يغسل غسلة أخرى تنظيفا، وإذا خرج شيء ثالث يغسل مرة ثانية. طيب هل يعاد الوضوء؟ روايتان في المذهب، الرواية المعتمدة يعاد الوضوء لأنه خرج خارج، والصواب والله أعلم أن الوضوء لا يعاد، لأن هذا الذي عمل ليس وضوءا شرعيا إنما هو تكريم لأعضاء ماذا؟ الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها وأعضاء الوضوء منها، فهذا بداءة بأعضاء الوضوء وباليمين، تكريما لليمين ولأعضاء الوضوء.
ويغسل رأسه ولحيته برغوة،
ثم يوضعه ويغسل، إلا أنه لا يدخل الماء إلى فمه وأنفه كما قلنا فقط، ويعني يضع هكذا يده عليه وهو يغسل الوجه حتى ما يدخل شيء إلى فمه وأنفه، ثم يوضعه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر
وبدنه بثفله.
نعم، السدر له حثل، الحثالة الثفل، هذا الميت يغسل بماء وسدر، قول عليه الصلاة والسلام يغسلوه بماء وسدر، ولابنته أيضا غسلناها بماء وسدر، غسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالميت يغسل 3 أقل ما يكون من السنة، ويزاد إن احتيج، وواحدة تجزئ لكنها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلناها كم؟ 3. ويغسل بالماء والسدر. الماء والسدر له رغوة، الرغوة تكون للرأس واللحية لأنها ما تمسك، لو وضعنا الثفل في اللحية والرأس لدخلت في رأسي وشعري فأضرت، لكن في الرغوة والجسم يجعل له الثفل، ولو جعل له مع الرغوة لا بأس. فذلك قال رحمه الله: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله،
ثم يفيض عليه الماء.
ثم يفيض عليه الماء بدأ ماذا مشايخ؟ بالميامن، يبدأ يعني باليمين ثم اليسار.
قال رحمه الله: وسنة ثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة.
إذن السنة أن يكون الغسل كم غسلة؟ ثلاثة، وأن يبدأ ماذا؟ باليمين، يعني يأتي من هنا من الكتف من العنق ويأخذ جانب اليمين كاملا، ثم يأتي جانب الشمال، ثم يحرك عن جنب فيغسل الجانب اليمين، ثم يرجع فيغسل الجانب الشمال. هذا المذهب. وفي قول لا، تبدأ في الجانب اليمين كامل في الوجه، ثم تقلبه وتغسل من الظهر الجانب الأيمن، ثم تعود وتغسل الجانب اليسار، وتقلب وتغسل الجانب ماذا؟ الأيسر كاملا. هذا وهذا محتمل السنة له. نعم.
وإمرار يده كل مرة على بطنه
برفق، لماذا؟ حتى إذا كان ثمة شيء يخرج.
فإن لم ينقي زاد حتى ينقي،
يعني إذا المغسلة الثالثة خرج شيء نزيد الرابعة، الرابعة نزيد ماذا؟ الخامسة. العلماء قالوا لا يجعل صابون ولا شيء من ذلك، فقط يكتفي بالماء والسدر، إلا إذا احتيج كان تكون ثمة أوساخ ما تنزل إلا بالصابون يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالأشنان فيكون لا داعي لها، لكن إذا كان ثمة حاجة لها وتطيب وتنظيف فكل ما فيه إحسان حسن، فكل ما فيه إحسان يكون ماذا؟ حسنا. نعم.
وكره اقتصار على مرة،
مر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا كم؟ ثلاثا، فالمرة تكون مكروهة.
وماء حار
وخلاف، ماء حار لأنه كالحي، الحي يضره الماء الحار، لكن إذا كان الماء الحار نافعا يكون مكروها ويكون مباحا، مباحا بربما كان ماذا؟ مستحبا. ومثل الماء البارد مكروه، لكن لو كان البارد نافعا له يستحب.
وخلال وأشنان بلا حاجة،
يعني يكره أن يخلل أسنانه بعود لاحتمال أن يحصل أذى له، ويكره الأشنان الصابون نحو ذلك بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، اكتفى بالماء والسدر، فيكون الزيادة عبث لا حاجة لها. وتسريح شعري كذلك مكروه، النساء اللواتي غسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلن شعر ضفائر، ضفرنه ولم يمشطنه، لكن الإمام أحمد كره المشط، وأول رواية المشط على الضفائر، فتضفر ولا تمشط، فلا يمشط شعره لأنه مع الموت يؤدي إلى نزع الشعر من أصوله وإلى إيذائه، فقط يعني يضفر رأس المرأة.
قال رحمه الله: وسن كافور وسدر في الأخيرة،
بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور معلوم، وهو فيه برودة وحفظ للميت وطرد للهوام ونحو ذلك.
وخضاب شعر وقص شارب،
يعني إذا كان شعره فيه الشيب فالسنة الخضاب، لا بأس أن يخضب حتى يكون أجمل وأنقى، وهذا من السنة. السنة أخذ الخضاب يعني، فيخضب عند الموت. نعم.
وقص شارب وتقليم،
وقص شارب إذا كان الشارب طويلا يقص ليكون أجمل وأنظف له وأطهر.
وتقليم أظفار إن طال،
يعني إذا طال الشارب وطالت الأظفار فإنه يسن ماذا؟ أن تقص. قالوا: وتدفن معه، لأن هذه من أجزاء الميت فتكون معه. وكما أن قالوا على المذهب أن الحي كذلك يشرع له أن يدفن شعره وظفره، فكذلك الميت من باب أولى على المذهب. نعم.
وتنشيف،
وتنشيف حتى لا يفسد الكفن، إذا بقي مبلولا فإن الكفن يكون مبتلا فينشف.
ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته،
المحرم قال عليه الصلاة والسلام: الذي وقصته ناقته قال: اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تمسه طيبا. فهذا يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا ينبغي أن يمس بطيب ولا، فكل محرم يموت لا يغطى رأسه ولا يمس الطيب.
وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا،
والسقط يغسل ويصلى عليه، والسقط الذي يغسل ويصلى عليه من كانت له 4 أشهر، لأن الفقهاء يقولون أن الروح تنفخ بعد 120 يوما، إن أحدكم يجمع خلق يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مضغة مثل علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات الحديث، فبعد 120 يوم تنفخ فيه الروح. ولذلك قبله يكون قطعة لحم أو مضغة أو علقة تدفن في أي موضع، أما بعد 120 يوم فإنها تدفن في مقابر المسلمين. تفضل.
وإذا تعذر غسل ميت يممه،
وإذا تعذر غسل غسله يممه، الميت الأصل يغسل. طيب، هل التغسيل تنظيف أو عبادة؟ هل ورفع حدث أو تنظيف؟
تنظيف.
هنا لذلك اختلفت الروايات في مذهب أحمد رحمه الله. متى يتعذر تغسيل الميت؟ يتعذر تغسيله إذا كان مثلا في حروق لا يمكن أن يغسل، يتفتت أجاركم الله. يتعذر تغسيله مثل يوم الأوبئة، مات مثلا معه في وباء وخافوا من تغسيله مباشرة أن يغسل، فهل ييمم؟ تعذر تغسيله إذا كانت امرأة بين رجال ولو كانوا محارمها، أو رجل بين نساء وما عندهم رجل آخر. إذا أمكن الغسل، الغسل واجب باتفاق، إن لم يمكن فالمذهب فيه روايتان، رواية ييمم كما قال المصنف رحمه الله، ورواية أخرى أنه يصب عليه الماء من فوق الثياب. وأنا أسألكم أي الروايتين أقرب للسنة؟ صب الماء، لأنه فعل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا هل تنزع عن الثياب كما ينزع عن غيري، فسمعوا مناديا أن يبقوا بثيابي عليه الصلاة والسلام، ثم صبوا عليه الماء صبا، فهذا أولى من أن يمم، خصوصا أن مقصود منه التنظيف، والتراب لا يحصل به التنظيف، لكن المذهب ييمم، وييمم ما مباشرة، ييمم كذلك بيجعل شيئا خرقة أو قفازا ثم ييممه، ييمم هذا الميت.
وسنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها.
طيب مشايخ، الوقت انتهى، ولكن أنا ودي أن أقف على الصلاة على الميت. طيب، نأخذ 5 دقائق نأخذ فيها التكفين فقط سريعا إن شاء الله.
قال رحمه الله: وسنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثياب بيض ليس فيها عمامة، وهذه السنة أن تكون الثياب بيض، ويخير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وهذه اللفائف ما تكون مفصلة، ما يكون قميص كالثياب التي نلبسها نحن الآن، لأنما تكون لفائف في 3 لفائف بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك بعد تبخيرها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمرتم الميت، مقصود تجمير الثياب، فالثياب تجمر 3، يعني قالوا بعد رشها بالماء والطيب تبخر، هذا كالحي، يعني أفضل الطيب تفعله لشماغك أنك ترطبه أولا بالوردة ونحو ذلك ثم تبخره، فإذا حصل ذلك يكون رائحته أزكى. الميت كذلك في كفنه يرطب الثوب ويرش عليه مثلا الوردة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يبخر فتكون له رائحة زكية. قالوا فبعد تبخيرها بهذه الطريقة.
ويجعل الحنوط فيما بينها.
الحنوط أطياب خاصة بالميت، يعني ما يقال فلان هات لي حنوط معك وطيب فيه، الحنوط يعني الطيب الخاص بالميت يسمى ماذا؟ حنوط. الحنوط عبارة عن كافور وصندل وبعض الأطياب تجعل، هي خاصة بالميت، يعني ما يسمى الطيب حنوطا إلا إذا كان لأجل من؟ الميت. فيجعل الحنوط فيما بينها، يعني يذر هذه الثياب 3، إن هذا ثوب مثلا وفوقه ثوب آخر وثوب ثالث، فيذر على الثوب الأول حنوط وبين هذا الحنوط بعد ما طيبه، ثم يضع الثاني ويذر عليه حنوط، ثم يضع الثالث ويذر عليه الحنوط. نعم.
ومنه بقطن بين أليه،
يعني من هذا الحنوط يضع قطنة. شو مشايخ هذه ما فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النص فقط في تبخير الأثياب تجميرها. والعلماء أخذوا هذا من باب إحسان الكفن، وفي نصوص عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر كان يذر الطيب على الميت، وأنس رضي الله عنه أوصى أو فعل به أنه طيب بأكمله. فالأولى في الميت أن يطيب كامل البدن حتى تكون الرائحة طيبة، لكن لو أردنا أن نقتصر على مواضع السجود إكراما لها، وعلى المغابن يعني هكذا مكان أو تحت الإبط وتحت الركبة وهذه الأماكن، قال يوضع بين إليه الإليتين لاحتمال أن يخرج شيء من الفضلات، فحتى لا تكون له رائحة كريهة يكون ثمة شيء يوضعون قطن ومطيب وبالحنوط والطيب، ويشدون خرقة على فخذيه حتى تنضم قبل التكفين حتى ما مع الحمل ما ينفك ويخرج شيء منه، ويكون هذا أحفظ لهذا الميت. هذا كله من باب التجربة. اليوم المغاسل تستعمل أشياء غير هذا، اليوم عندهم شيء يضعون الميت جاهز أصلا يوضع ويلبس له يعني كالسراويل بدون يعني ما يكون سروالا، في بعض المغاسل يوضع وهو هذا فيه مواد لو خرج شيء من الميت تتغير رائحة الخارج إلى رائحة زكية، وهذا يكون باب إحسان ماذا؟ إحسان التغسيل وإحسان الكفن للميت. نعم.
والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده
إكراما لها ومنافذ الوجه، لأن هذا الحنوط قالوا فيه فوائد حسن الرائحة ويحفظ من الدود والهوام والسباع، فالمنافذ هذه يسرع لها الدود فيبقى فيها الطيب، هذا يبقي شيئا ومدة أطول والله المستعان. نعم.
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.
يعني يقول ما نأتي للثلاثة كاملة ونلف هكذا، لا، نبدأ بالأولى نضع اليمين ثم اليسار، ثم نأتي للثانية اليمين ثم اليسار، ما تأتي للثلاث كاملة وتلفها من هنا ثم تلف الثلاث كاملة، بل كل لفافة لوحدها اليمين ثم اليسار. ما.
وسن لامرأة ثلاث.
قال ويجعل أكثر الفاضل عنده.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. يجعل أكثر الفاضل عند رأسه لماذا؟ لأن الرأس مشرف مكرم، ولما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لم يجدوا ما يكفيه، فالثوب إذا وضعوه عند قدميه بدأ رأسه، وإذا وضعوه عند رأسه بدت قدماه، وكذلك حمزة رضي الله عنه، وفعلوا أنهم ستروا بالثوب رؤوسهم وجعلوا يعني البقية بغير الكفن، كحمزة وضعوا من الإذخر مثلا رضي الله عنه وارضاه، فدل على أن الميت يجعل له الفاضل والمكرم عند رأسه، فالزيادة وضع عند ماذا؟ عند الرأس، وتلف بعد ذلك. نعم.
وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان.
نعم، المرأة تطالب بكمال الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسلنا ابنته أول ما أعطاهن حقوه عليه الصلاة والسلام، الثوب الذي يعني يلي بدن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشعرنها إياه يعني بدأنا به مباشرة يلي جسمها، ثم أعطاهم صلى الله عليه وسلم الخمار وأيضا الملحفة بعد ذلك، وبعدها الآخر، فتكفن في درع وخمار، وقال إزار وخمار وقميص لفافتان، فإزار وخمار يغطي رأسها، وقميص ثوب يعني اللي نسميه نحن ثوب اليوم، يعني قميص المرأة ثوب ساتر لكامل بدنها، ثم تلف بلفافتين، هذه خمسة أثواب، والمجزئ واحدة تستر العورة، لو كفيت المرأة بثوب واحد يستر عورتها كفى، لكن هذه خمسة. نعم.
ولصغيرة قميص ولفافتان.
الصغيرة لها قميص ولفافتان لماذا؟ لأنها دون الكبيرة في العورة، وقيل بالصغيرة كالكبيرة، كل هذا مشايخ يعني الصغيرة قميص ولفافتان إذا كانت من بيت المال أو من متبرع تزاد، لكن إذا كان الميت الكفن من ماله لا يزاد عن الوالد، لأن الزيادة إنقاص ونقص في مال من الورثة إلا بإذنهم، إلا بإذن الورثة.
والواجب ثوب يستر جميع الميت.
إذن الواجب من الكفن ماذا مشايخ؟ ثوب واحد يستر جميع الميت، يعني فكل ما مضى من ثلاثة ثياب بيض، كل هذا من باب الاستحباب والسنية. نسأل الله تعالى أن يحسن ختام الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأتصور أن تغسيل الميت مهما درس يحتاج إلى ممارسة، فلو يعني التحقتم في مغسل أموات كان مأذونا بذلك وتدربتم ولو مرة أو مرتين لكان حسنا الإنسان يشارك حتى يعتاد على مثل هذا. وإياكم أن تهابوا تغسيل الميت، يعني حين يموت الميت في قرية أو في مدينة ما فيها مغسلة أموات فينادى من يغسله، فالناس يخافون، يعني يقول ما نعرف ما نحسن. الغسل سهل، إن احترت تذكر أن غسل الميت كغسل ماذا؟ الحي فقط، كأنه حي يغتسل، فصب عليه الماء. المهم الواجب من هذا كله أن تعمم بدنه بالماء وأن تنوي أنه ماذا؟ غسل، وتقول بسم الله كالحي، كالغسل المجزم ماذا؟ للحي. ثم تلفه ماذا؟ بثوب، إن لففته بثلاث، لكن كل ما كان الكفن أفضل والغسل أفضل كل ما كان هذا أتم. فإذا وجد اثنان متمرس ومتعلم، ما المقدم؟ المتمرس الذي معتاد على مثل ذلك، لأنه يحسن تكفينه ويحسن تغسيله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.